العلوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. في ضمن سلسلة الفتن في البصيرة والمعرفة، مر بنا أن عصب وبيت القصيد في حلحلة واستكشاف البصيرة في الفتن المعرفية أو العقائدية والشبهات، كما يستعرض ذلك لنا القرآن الكريم والروايات الشريفة بقراءة عقلية عميقة، هي أن مراتب الحجج يجب أن تكون بينة لدى المؤمن ولدى المكلف. إذا استبينت واتضحت مراتب الحجية فحينئذ سوف يفوت الفرصة على الشبه والمتشابهات، وأما إذا ضاعت مراتب الحجية ومدارجها وتسلسلها فحينئذ نعم تدب الشبه والمتشابهات. فليس المنقذ من ظلامية الفتن والإثارات في البصيرة والمعرفة، ليس هو المنقذ فهم أصل حجية الحجة، بل لابد من معرفة مراتب الحجية ومنظومة الحجية. في نفس ذلك السياق مر بنا أمس أن توحيد الله عز وجل هو من أعلى مراتب الحجية. الصلاحيات التي تسند إلى الباري تعالى هي من أولى مراتب الحجية والصلاحية، ثم من بعده لسيد الأنبياء، ثم من بعده لسيد الأوصياء وللأئمة عليهم السلام، ثم من بعد الأئمة عليهم السلام إلى الفقهاء كنواب بالنيابة العامة، أو إلى النواب بالنيابة الخاصة كالسفراء الأربعة في الغيبة الصغرى. هذه السلسلة الهرمية لنستبين الآن كيف مديات الحجية فيها، حدود ومحدودية الحجية في مراتب الحجج. مثلا القرآن الكريم يبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وآله، كل الرسل وكل الأنبياء حجيتهم وإن كانت بالنسبة إلى من دونهم مطلقة، إلا أنها بالنسبة إلى حجية الله هي محدودة، لأن الباري تعالى لا محدود، ليست تحده حدود. لذلك يقول الله تعالى، يقول الباري تعالى: ما كان الله ليرسل رسولا، مضمون عدة آيات، ثم يقول للناس أن اتخذوني إلها من دون الله. هذه الآية ما هو مفادها؟ هذه الآية تبين أن حدود طاعة أي رسول من الرسل، أي نبي من الأنبياء، هي في محدودة وإطار وقانون ونظام التوحيد. لو افترضنا من باب المحال وحاشا لساحة الأنبياء والرسل من ذلك، ولكن لو افترضنا من باب المحال أن نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل دعا الناس إلى تأليه نفسه، لسقطت حجيته حينئذ، ولما امتدت حجيته حينئذ إلى ذلك الحد. إذن القرآن الكريم وبديهيات العقل تضع لنا نصاب وضابط لحجية الرسل والأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ بماذا؟ بأنه لا يخرج مشروع الرسل، رسالة الرسل، شرائع الرسل يجب أن لا تخرج عن التوحيد، توحيد الله، تنزيه الله، تعظيم الله. جعل المبدأ والمعاد إلى الله، جعل العلو والعلياء إلى الباري تعالى لا لغيره. إذن القرآن الكريم يعطينا ويفهمنا أن هناك ضابطة لحجية الرسل، تلك الضابطة هي التوحيد. التوحيد ضابطة وعلامة لمراقبة حجية الرسل. الرسل معصومون، منزهون، لا يصطفيهم الله عز وجل إلا بعصمة معلومة في غابر علم الله. مع ذلك الباري تعالى يقول لا تشطبوا عقولكم، لا تقصوا عقولكم أنتم أيها البشر. لماذا؟ لأن دين الله ليس دين عمياوي، ليس دين سير لا يبصر هداه ونوره، لا، كلا. دين الله لابد أن يمشي وفق ماذا؟ المسير فيه والمنهج فيه ضمن ضوابط وحجج. إذن حجية التوحيد ومقام التوحيد قاعدة رقابية كما يقول لنا القرآن الكريم، على ماذا؟ على سبحان الله. انظر كيف ما قد يسمى الآن بحرية التفكير في ضمن ضوابط. طبعا الأمانة يعهدها الله عز وجل حتى إلى البشر أن يتثبتوا منها. السداد يعطيه الله عز وجل إلى صلى الله عليه وآله سيد الرسل أن يقفز على صلاحية الله عز وجل. لو افترع الله والعياذ بالله لأخذنا منه بالوتين أو لقطعنا منه اليمين. المقصود أن إذن الصلاحيات تتلو بعضها البعض، الحجج تكتنف بعضها البعض، مراتبية، تراتبية، سلسلة. إذن سيد الشهداء ماذا يقول؟ الزهراء وما أدراك ما الزهراء سلام الله عليها، الزهراء الصديقة، بضعة الرسول، سيدة نساء أهل الجنة. هذه السيدة في الحقيقة ماذا؟ تسود مريم وتسود كل نساء الصالحات المؤمنات في الجنة. في البخاري هذه الرواية موجودة، في مسلم، غيرها من مصادر أهل السنة فضلا عن مصادر الشيعة. نزلت في حقها آية التطهير والمباهلة وسورة الدهر والإنسان وسور عجيبة. أسند الله عز وجل إليها صلاحية الفي. الفي هو كل ثروات الأرض. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، لام لام تصرف وملكية تدبير، وللرسول ولد القربى، أقرب قرب النبي الزهراء سلام الله عليه. إذن النصوص مفعمة في حقها سلام الله عليها. مع ذلك في خطبتها ومحاججتها مع السلطة ماذا قالت؟ قالت لا أورث، هل أنا وأبي أهل ملتين؟ انظروا ماذا تقول، يعني والعياذ بالله حاشا وكلا لهذه الطهرة الطاهرة الصديقة المعصومة أن تخرج عن العصمة، ولكن من باب أن تقول للعقول أن دين الإسلام ليس دين عماية، دين بصيرة، أبصروا بعقولكم، هل خرجت عن ملة أبي كي لا أرده؟ إذن حجية الزهراء مع عصمتها في ظل ملة الدين، ضرورة سنة أبيها وفرائض الله. الزهراء هذه وما أدراك ما الزهراء عظمتها، يقوم النبي إجلالا لها ويقبل يديها، حوراء إنسية، فطمت شيعتها ومحبي شيعتها ومحبي محبي شيعتها من النار، هذه التي لها هذه المقامات الأخروية والتكوينية وما شابه ذلك، مع ذلك تقول هي تعلم الناس لا تسدوا عقولكم، لا تسدوا بصائركم، لا تكونوا عمياويين، حجيتي أنا تحت حجية الله، قاعدة قاعدة حجية الله وحجية الرسول فوق حجية الزهراء، وحجية الزهراء منضبطة ضمن إطار حجية الله وحجية الرسول، حجية الله مهيمنة وحجية الرسول بعد ذلك مهيمنة على حجية الزهراء والأئمة عليهم السلام. لماذا؟ لأن هذه قاعدة رقابية كي يكون على بصيرة، كي لا ينفل في هذا الدين من ينصب الحيل وفخاخ الفكر والمتشابهات، يعلمون الناس على الرقابة الفكرية والرقابة المعرفية كي لا تسول لضعاف النفوس التسلل في مناصب هذا الدين، ولا هم معصومون، ولكن لأجل تفعيل المراقبة الفكرية المراقبة المعرفية وأنها ممنهجة مترتبة تراتبية ضمن منظومة، وكل حجية لها محدودية لا إطلاق في البين ولا تعميم، كي تعمل عقول وتعمل معارف وتنطمس البصائر. نحن مسلمون، الأئمة الرضا سلام الله عليه في حديث نحن مسلمون وتابعون ومطيعون لله ولرسوله، كما أن الرسول مسلم ومطيع وتابع لربه ضمن التوحيد. وهل يمكن لصلاحية الرسول صلى الله عليه وآله كما تسول لبعض ضعاف النفوس من الصوفية أو بعض المنحرفين من العرفاء وما شابه ذلك أن الرسول صلى الله عليه يدعي الألوهية؟ أعوذ بالله، ليست لرسول الله صلاحية أن يتعدى توحيد الله، وحاشاه ساحته عن ذلك، ولكن لأجل أن يبين الله تعالى أن الدين ذو منظومات ذو قواعد، ليس الأمر سائب، لتكون لله الحجة البالغة لا للبشر، أعطاك ضوابط أعطاك قواعد. يقول صادق آل محمد صلوات الله عليه لم يبعث نبي إلا بتحريم أصول المحرمات، مضمون الرواية، الفواحش لا يمكن لنبي من الأنبياء أن لا يحرمها أو يحل أو أن يحللها، لا يمكن ذلك. الواجبات الصلاة الزكاة، أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الزكاة، أصل وجوب الصيام، أصل وجوب الحج، لا يمكن لنبي من الأنبياء أن لا يبعث على وجوب هذه الأركان.
لا يمكن لنبي من الأنبياء أن، لأن هذه فرائض الله، لا يمكن لنبي من الأنبياء أن تكون له صلاحية أن يرفع هذه الأمور أبدا، حاشا وكلا. حرمة الربا، كل الأنبياء بعثوا على حرمة الخمر والميتة والخنزير، كل الأنبياء، لأن هذه من فرائض الله. لا يمكن، والدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، آدم دينه الإسلام، نوح دينه الإسلام، إبراهيم دينه الإسلام، موسى دينه الإسلام، كما ينص على ذلك القرآن الكريم. نعم لكل نبي شريعة، والشريعة ليست هي الدين، الشريعة تابعة للدين، الشريعة تابعة للدين. الشريعة عبارة عن تفاصيل أحكام الصلاة، تفاصيل أحكام الصوم، تفاصيل أحكام الحج، تفاصيل أحكام الأركان. أما أصل الأركان هي فرائض الله عز وجل. الدين عبارة عن العقائد وأركان الفروع، هذه هي دائرة الدين، هذه موحدة بين جميع الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأنها فرائض الله عز وجل، لم يبعث نبي إلا بها، وليست صلاحيات أي نبي يمكن أن تتخطى هذه الدائرة. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، نعم صحيح، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. الشريعة تنسخ الشريعة، أما الشريعة لا تنسخ الدين، الدين لا ينسخ، الدين عند الله الإسلام، التوحيد من الدين. هل يمكن للتوحيد أن ينسخ؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن يعقل؟ أبدا. المعاد عقيدة، هل يمكن للمعاد أن ينسخ؟ لا يمكن. نبوة سيد الرسل عقيدة، هل يمكن أن تنسخ؟ لا، كل الأنبياء بشروا بنبوة سيد الرسل. وصاية علي لسيد الرسل ووصاية الأئمة الاثنى عشر لسيد الرسل عقيدة، هل هذه عقيدة مختصة؟ هل هذه عقيدة مختصة بشريعة سيد الرسل؟ لا، لأن العقيدة ليست من دائرة الشريعة، العقيدة هي من دائرة الدين، الدين ثابت. لذلك نقول بأن ولاية علي بشر بها جميع الأنبياء والرسل. لماذا نقول بأن ولاية علي بشر وولاية الأئمة عليهم السلام بشر بها جميع الأنبياء والرسل؟ لأن ولاية علي جزء العقيدة وليست من تفاصيل فروع الدين من الشريعة. اليوم أكملت لكم، ماذا؟ لم انظروا الآية، لم تقل أكملت لكم شريعتكم. ولاية علي من الدين، من العقيدة، وليست من تفاصيل فروع الدين الجزئية، بنية بنيوية في الدين. وإذا كانت بنية بنيوية في الدين، كل الأنبياء بعثوا بهذا الدين. إذا كانت آية الغدير تنص على أن ولاية علي من الدين، والدين هذا بعث به جميع الأنبياء والرسل، فمن ثم جميع الأنبياء والرسل بعثوا بولاية علي. هذه دقائق لطيفة في الآيات يجب أن نلتفت إليها. لذلك صلاحيات الأنبياء لا تتخطى الدين، كل الأنبياء بعثوا بعقيدة واحدة، وليس أن سيد الأنبياء يبعث بعقيدة الإمامة الأئمة الاثنى عشر الخلفاء من بعد اثنى عشر، كعقيدة من مات ولم يبايع إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني عقيدة، هذه العقيدة ليس بعث بها سيد الرسل فقط، هذه عقيدة موحدة بعث بها جميع الأنبياء والرسل، لأن الدين واحد، الدين ليس من صلاحية الرسل. إذن ثوابت الدين والعقيدة ما يمكن أن تتبدل، تلك الفرق الصوفية الضالة أو فرق عرفانية ضالة، بعضها لا أقول كلها، أو كذا أو كذا، أو فرق أخرى ضالة أخرى تتجاوز ضرورات فرائض الله، هذه ليست من صلاحية الرسل، فضع أن تكون صلاحية آحاد الناس أو سقطة الناس. أعالي الناس وهم الرسل ليست من صلاحية من يبدل الدين، فكيف بأفراد عاديين؟ فمن هذا الذي تسول له نفسه أن يفهم من أن الحجة يبعث بدين جديد، يعني يغير دائرة أركان الدين أو العقائد؟ هذه تعقل؟ هذه فهم معوج. هذا الدين قاعدة رقابية على الرسل، على حجية الرسل، لو تخطوها أعوذ بالله لانكشف أنهم ليسوا برسل، لسلبت صلاحيتهم من النبوة والرسل، فكيف بغيرهم؟ كذلك ضرورات سنن النبي صلى الله عليه وآله، تلك ليست من صلاحيات الأئمة تبديلها، ضرورات سنن سيد الرسل، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. دعونا أن نتمسك بهذه الرواية، بل دليل كما مر بنا أمس أيضا، الأئمة ليسوا بأنبياء، فحيث أنهم ليسوا بأنبياء إذن لا يأتوا بشريعة غير شريعة سيد الأنبياء، فإذا لم يكونوا أصحاب شرائع جديدة فكيف ينسخون ويرفعون ضرورات سنن النبي؟ هل يمكن؟ لا يمكن. إذن سنن النبي وفرائض الله قاعدة رقابية أعطاها الله ورسوله للأمة الإسلامية لأن تميز الإمام المحق من الإمام الباطل المبطل، لتعرف أئمة الهدى الاثنى عشر أنهم ماذا نقرأ في زيارة أمين الله؟ أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه، تابع لضرورات فرائض الله، وعملت بكتابه وسنن نبيه. من العلامات الكبرى لحقانية سيد الأوصياء أنه عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرورات سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يكون مبدلا لسنة النبي. أكثر زيارات سيد الأوصياء لاحظوها، النعوت الأولى المتميزة لسيد الوصيين سلام الله عليه أنه منفذ متقيد تابع لضرورات سنة النبي. كيف إذن تبدل سنن النبي؟ سنن النبي قاعدة رقابية حتى على لكي تستكشف الأمة من هو علي ومن هو غير علي، من هو إمام الهدى ومن هو إمام الضلالة، قاعدة رقابية معرفية، هذا معنى مراتبية الحجج، هذا معنى تراتبية الحجج، هذا معنى أن بعض الحجج أكبر من بعض الحجج. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول يا علي أنا كالشمس وأنت كالقمر والزهراء كالزهرة والحسنان كالفرقدين. هذا التشبيه لماذا؟ هذه المراتب وهذه الفوارق يذكرها النبي صلى الله عليه وآله لكي يبين بأن حجية الرسول فوق حجية سيد الأوصياء، وحجية سيد الوصيين فوق حجية الزهراء، وحجية الزهراء فوق حجية الحسنين. سيدا شباب أهل الجنة لا يمكن أن يتخطيا موقف الزهراء من مما اتخذته موقفا في الأحداث التي جرت بعد رسول الله، ما يمكن لإمام من أئمة أهل البيت الأحدى عشر أن يتخطى موقفها. لماذا؟ لأن هي حجة سلام الله عليها، حجيتها فوق. وكذلك حجية الحسنين سلام الله عليهما فوق حجية التسعة. هل يمكن، أعوذ بالله، هذا من يتخيل هذا، أن الإمام المهدي يدعو إلى معاداة آبائه؟ عجيبا غريبا، كيف يعني يمكن يكون الإمام المهدي يدعو إلى معاداة علي عليه السلام؟ كيف يمكن يكون؟ من يتخيل يتوهم هذا؟ حاشا للإمام الثاني عشر من ذلك، أقصد من تسول له نفسه أن يحتمل أو يتفهم ذلك، كيف يعني يمكن يكون؟ وهل يمكن أن تكون هناك دعوة من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لهدم قبور آبائه ومراقدهم وعدم تعظيمهم؟ هل يمكن أن يكون من الإمام المهدي أن ينبذ اتباع روايات آبائه وسنن آبائه الضرورية؟ حاشا وكلا. لذلك انظروا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وكتاب كمال الدين للصدوق، وكتاب الغيبة النعماني، وغيرها من كتب الأصحاب، الأسئلة التي وجهت للحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف على يد النواب الأربعة، أكثر 90% من أجوبة الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وتوقيعاته الشريفة كلها إرجاعات لضرورات سنن آبائه الأئمة السابقين عليهم السلام، لأنه تراث آبائه، ضرورات تراث آبائه، نقول متواترات تراث آبائه، كيف يحج أن يتخطاها؟ بل يؤكد عليها ويشدد يد الناس عليها، لأنها قاعدة رقابية معرفية لاستقامة الإمام الثاني عشر. نحن إنما اعتقدنا بالإمام الثاني عشر لاعتقادنا برسول الله، إنما اعتقدنا بالإمام الثاني عشر لاعتقادنا بالإمام علي بن أبي طالب، إنما اعتقدنا بالإمام الثاني عشر لاعتقادنا بظلامة بمظلومية الزهراء وبالزهراء سلام الله عليها، إنما اعتقدنا بالإمام الثاني عشر لاعتقادنا بالحسنين. فكيف يمكن لإمامة الإمام الثاني عشر أن تتخطى إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ حاشا وكلا. قاعدة معرفية إذن رقابية وحجية. كيف يكون هناك من تسول له نفسه أو بصيرته أو عقليته أو ذهنه أن الإمام المهدي والعياذ بالله حاشا لساحة الإمام الثاني عشر المعصوم من ذلك؟ ولكن كيف يتسنى لعاقل أن يفكر أن الإمام الثاني عشر يدعو لعدم لحرمة التوسل بآبائه، لحرمة التوجه بآبائه؟ هم أبواب الله، كيف يدعو إلى الصد عنهم وعدم التوجه بهم وتحقيرهم والعياذ بالله، وتصغيرهم والعياذ بالله، والاستخفاف بهم والعياذ بالله؟ كيف يمكن؟ وهل الإمام الثاني عشر يبعث بدين جديد حقيقة، يعني ينسخ دين الرسول صلى الله عليه وآله؟ هذه معنى يا أخوان أن بيت القصيد في شق وإجلاء عماية الفتن المعرفية وعماية الفتن العقائدية وعماية الفتن والمتشابهات، أن تنتظم لديكم منظومة الحجج المراتبية، أن حجية التوحيد لا يرفع اليد عنها، حجية ضرورات الدين لا يرفع اليد عنها مهما التبست عليكم اللوابس. ولذلك قال النبي: شقوا صوفنا الشبهات والفتن بماذا؟ بأهل البيت، يعني بضرورات سننهم. ما كان الله، انظر حتى الله عز وجل يعلمنا على ذلك، ما كان الله ليبعث رسولا فيقول الرسول يعني اتخذوني إلها من دون الله، ما يمكن، تتجاوز صلاحيته التوحيد. توحيد الله قاعدة رقابية على استقامة الرسول، قاعدة معرفية لنستكشف صدق الرسول، والرسول هو معصوم، ولكن لكي نستكشف الرسول المحق من الرسول كمسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب أيضا ادعى الرسالة، كيف نعلم ببطلانه؟ بقاعدة التوحيد، نميز بين حقانية سيد الرسل وبين مبطلية وضلال مسيلمة الكذاب. هذه القواعد الحجج التي هي رقابية على بعضها البعض كي نميز المحق من المبطل. إن لم نستكشف هذه التراتبية في الحجج سوف تضيع علينا البصيرة. وكذلك حتى في معرفة التوحيد يخاطبنا الله عز وجل بأن إن الله عز وجل لا يطالبنا بمعرفته ومعرفة توحيده خلاف بديهيات العقل. هل الله يأمر بالظلم؟ ماذا يقول الله عما هذه آيات عظيمة عجيبة؟ كيف تبين للإنسان أن بديهيات العقل صرح مشيد؟ ليس الله بظلام وما كان الله بظلام. لماذا يدافع الله عن نفسه؟ أو هل يقع الريب في أن الله نشكك في الله عز وجل، في أمانة الله عز وجل؟ لكي يبين لنا الله عز وجل بأن بديهيات العقل من قبح الظلم، هذه قاعدة معرفية لرقابة معرفتكم بالله. فلا تقصوا ولا تشطبوا ولا تسدوا ولا تلغوا عقولكم. العقل لا يلغى، لا يسد، لتكون لله الحجة البالغة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي على بينة. إذا كان الله عز وجل في معرفتنا به يقول استشرف الرقابة المعرفية في معرفتي، فكيف بك بمن دون الله؟ كيف يطالب بإلغاء العقل وبإلغاء التمييز العقلي والإدراك العقلي والميزان والموازين العقلية في غير الله وفي غير المعصومين؟ كيف؟ أبدا. هذا الدين الذي قائم صرحه المشيد على البصيرة وعلى العقل وعلى اللب وعلى التفكر أبدا لا يسد باب العقل ولا يسد باب اللباب والبصيرة والإدراك. نعم، فنلاحظ أن القرآن الكريم إذن يسطر لنا ماذا؟ قواعد في الحجج تعلو بعضها البعض، تترتب تلو بعضها البعض، لكي يقول لنا ميزوا الرسول المحق عن الرسول المبطل كمسيلمة الكذاب، ميزوا إمام الحق من إمام الباطل. هذه القواعد للتمييز، للاستكشاف، تصل النوبة إلى النواب، سواء النواب بالنيابة العامة غير المعصومين من الفقهاء، أو النواب بالنيابة الخاصة أيضا من غير المعصومين كالسفراء الأربعة. هل تكون حجيتهم وصلاحيتهم أكثر من الأئمة؟ هذا مثل ما يقولون زاد الفرع على الأصل. إذا كانت النواب الأربعة في الغيبة الصغرى حجيتهم تزيد على حجية الأئمة، صلاحيتهم تزيد على صلاحية الأئمة، هذا من زيادة الفرع على الأصل. حجيتهم إنما هي متولدة من حجية الأئمة فكيف تزيد عليها؟ حجيتهم متوقفة على حجية الأئمة فكيف تزيد عليها؟ حجيتهم مستندة إلى حجية الأئمة فكيف تزيد عليها؟ لذلك لم تفتأ شيعة أهل البيت عليهم السلام من إعمال القواعد الرقابية حتى على النواب الأربعة في الغيبة الصغرى. نائب، سفير، مبجل عند المعصوم وليكن. الرقابة لم يلغها الله في معرفته ولا في معرفة رسوله ولا في معرفة الأئمة، فكيف يلغيها في معرفة النواب؟ لذلك شيعة أهل البيت كما يذكر ذلك الشيخ الطوسي في الغيبة، وكما يذكر ذلك الصدوق في إكمال الدين، وكما يذكر ذلك النعماني في الغيبة، وفي كتب أخرى الكليني في الكافي وغيرها، لم تفتح فقهاء الشيعة وعلماء الشيعة وعوام الشيعة من امتحان النواب رغم ما نص عليهم من قبل الأئمة. النائب الأول العمري والنائب الثاني ابنه العمري كانوا سفيرين في الحقيقة ووكيلين للإمام الهادي ثم العسكري ثم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. رغم ذلك انظر إلى البصيرة اللي موجودة في شيعة أهل البيت، والتي هي تربية القرآن وتربية النبي وتربية أهل البيت، لم يقفلوا ولم يغلقوا ولم ينهوا رقابتهم على النواب الأربعة. ظل النواب الأربعة تحت مجهر الرقابة. لماذا؟ ليسوا معصومين، حجيتهم محدودة تحت حجية الأئمة، فإذا خرجوا منها ألغيت نيابتهم، ألغيت حجيتهم. القرآن يعرفنا بأن معرفة الله لو تخطت العدل، لو تخطت الإحسان، أعوذ بالله، لكانت معرفتنا بالله باطلة، فكيف بمعرفة الرسول؟ تصديقنا بالرسول، إيماننا بالرسول لا يخرج عن التوحيد. لو خرج والعياذ بالله أي رسول من الرسل عن التوحيد لعلمنا بأنه مسيلمة الكذاب وليس هو من الرسل. لو خرج أحد الأئمة بدل سنة النبي صلى الله عليه وآله لكان مبدل ومحدث في الدين وليس بإمام حق بل بإمام باطل. ومن ثم لم تفتح علماء الإمامية ومدرسة أهل البيت من تسجيل المؤاخذات على من بدل سنة النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ ليس من الأمر العبطي ولا من الأمر الهين، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيمة. تبديل سنة النبي يعني عدم تبعية للنبي، خروج عن الحق والصراط المستقيم. سنن النبي، ضرورات سنة النبي، قواعد رقابية لتمييز إمام الحق عن إمام الباطل. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس أمر خياري، يعمل أو لا يعمل، يتبع أو لا يتبع. أطيع الله أمر موجه للرسول وللأئمة ولعامة الناس. أطيع الله أمر ليس فقط موجه لنا نحن ولا موجه فقط للأئمة، موجه حتى للرسول. أطيع الرسول أمر موجه لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، أول من أطاع على رسول الله، هو السابق لطاعة رسول الله، كما أن رسول الله هو السابق على جميع الأنبياء والمرسلين والمخلوقين في طاعة رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده علي هو السابق الأول لطاعة الرسول. أطيع الرسول أمر موجه لكل أئمة أهل البيت ولعامة الأنبياء والمرسلين ولكل عامة البشر من الجن والإنس بل. وأطيعوا أولي الأمر أيضا أمر موجه لعامة الفقهاء والنواب الخاصين بل حتى للنبي عيسى على نبينا عليه السلام. أو لا يكون النبي عيسى وزيرا ويصلي خلف الإمام المهدي؟ هذه الآية عامة، والنبي عيسى على نبينا عليه السلام أيضا حي، الخضر أيضا حي. المهم أن إذا طاعة الله أمر موجه حتى للرسول، طاعة الرسول، أطيع الرسول أمر موجه حتى لأئمة أهل البيت. كيف يتخطون طاعة الرسول ويبدلون في شريعة الرسول وضرورات شريعة الرسول ما ليس فيها؟ حاشا وكلا. فكيف بالنواب الخاصين التي حجيتهم وصلاحيتهم محدودة قطرة في بحر حجية الأئمة؟ نقطة في محيطات صلاحيات الأئمة النواب الخاصين. من تسول له نفسه؟ من يتوهم ويعمي ذهنه وقلبه أن يقول بأن النائب الخاص صلاحيته تساوي الإمام المعصوم أو تزيد عليه؟ عجبا من إقفال الإنسان لذهنه وقلبه وعقله. لذلك ظلت شيعة أهل البيت عليهم السلام يراقبون حتى النواب الخاصين تحت ماذا؟ مجهر الرقابة. وكذلك حجية الفقهاء، حجية الفقهاء في محدودة ضرورات فرائض الله ودين الله وتوحيد الله، في تحت مهيمن عليها ضرورات سنة النبي صلى الله عليه وآله. لا يستطيع فقيه من الفقهاء مهما بلغ تقواه وعزه أن ينكر ضرورة من ضرورات سنة النبي والعياذ بالله. مقصودي في محدودة الضرورات، التفتوا، أو ضرورة من ضرورات سنن الأئمة عليهم السلام. لذلك هم الفقهاء أعز الله شأنهم ماذا يقولون في أول رسائل العملية؟ يقولون صلاحيتنا في الفتية محدودة في ماذا؟ في غير الضروريات، في غير العقيدة. العقيدة ضرورة، هي دين الله الذي لا يغير، حجيتهم محدودة. وهل يمكن لفقيه أن يغير دين الله؟ لا يمكن، ليس من صلاحياته. أو يغير ضرورات سنن النبي؟ لا يمكن. أو يغير سنن أمير المؤمنين والأوصياء سلام الله عليهم، ضرورات سنن الأوصياء؟ لا يمكن. لذلك انظر، انظر كيف مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تظل مدرسة أهل البيت تؤكد على عامة المؤمنين بأن ماذا؟ بأن يظلوا مراقبين للفقهاء، ويظلوا مراقبين حتى للنواب بالنيابة الخاصة، للسفراء الأربعة. السفراء الأربعة في الحقيقة لم يخرجوا عن ظل مراقبة الشيعة وفقهاء الشيعة. ذكرت لكم هذه الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي في الغيبة، راجعوها في ترجمة النائب الثالث الحسين بن روح النوبختي، كتب كتابا فيما جمعه من روايات حول الفقه وبعثه إلى فقهاء قوم وصححوا ما فيه. انظر، انظر كيف توزع الصلاحيات. النواب الأربعة والسفراء الأربعة لم تكن حجيتهم تلغي حجية الفقهاء. الكثير ربما تسول له نفسه أن الفقهاء حجيتهم ملغاة في دولة ظهور الإمام، وهذا من أعجب العجاب. لماذا؟ إذا كان الفقهاء وإن كانت صلاحياتهم محدودة، مثل نقول هو مدير شعبة إدارية، صحيح، لكن هذا مدير الشعبة الإدارية تحت ظل جهاز المعصوم وحكومة المعصوم في دولة الرسول صلى الله عليه وآله لم تكن ملغاة هذه مدير الشعبة، لأن الآية الكريمة في القرآن الكريم: لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا المنصب من الشعبة الإدارية أوكلت إلى الفقهاء بنص القرآن في زمن دولة الرسول صلى الله عليه وآله، وهو أعظم بعد من الإمام الثاني عشر، في دولة أمير المؤمنين وسيد الوصين أعظم من الإمام الثاني عشر، في دولة الإمام الحسن المجتبى وهو أعظم من الإمام الثاني عشر سلام الله عليه وسلام الله وصلوات الله عليه أجمعين، في ظل حضور أئمة أهل البيت، كذلك في ظل قيادة وإمامة سيد الشهداء ثم زين العابدين ثم الصادق. في عهد الإمام الصادق عليه السلام الكوفة كانت تعج وتضج ويكسر فيها بيوت المرجعية. زرارة كان بيت من بيوت المرجعية في الكوفة، لاحظوا روايات أهل البيت. محمد بن مسلم كان بيت من بيوت المرجعية في الكوفة. عمار بن موسى الصاباطي، هشام بن الحكم، بريد بن معاوية العجلي، وغيرهم وغيرهم. لاحظوا كتب التاريخ، حتى الطبري، لاحظوا حتى كتاب الكشي في عهد الإمام الصادق. أبان بن تغلب كان من مراجع الكوفة فقهاء. إني أحب، يقول الباقر لأبان بن تغلب، إني أحب أن يرى في أصحابي مثلك، اجلس في المجلس وفت الناس، لأن المعصوم خب لا يستطيع أن بحكم القاعدة البشرية أن يرتبط مع كل فرد، فرد بشري لابد من جهاز، هذا الجهاز قد حدده الله عز وجل بأن يكون أيدي أحد أيدي وسواعد المعصوم من؟ الفقهاء، من يتفقه في الدين يكون ورعا تقيا، هذا دوره بنص من الله، بنص وفريضة من الله أن يجعل عون من أعوان المعصوم، أن يجعل إصبعا من أصابع المعصوم، خادما من خدام المعصوم. هذه فرض من الله عز وجل. هذه الآية لا تنسخ، هذه الآية لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية يا أخوان ماذا ستظل خالدة إلى يوم القيامة. فمن ذا الذي تسول له نفسه أن يقول أن هناك قطيعة بين الفقهاء الصالحين العدول وبين مسار المعصوم؟ إذا المعصوم يتخذ سواعد له الجهال والعياذ بالله، هذا أمر من الله، فرض من الله على المعصوم بأن يستخدم خدامه من؟ من يكون ذو كفاءة، وهو الفقه والفقاهة، لا الجهل والجهالة. لذلك قال أئمة أهل البيت أن الفقهاء مرابطون على الثغور. لماذا؟ ثغور المعرفة، ثغور البصيرة. لا يستطيع أصحاب الدجل والعداء والحيل والزيف والباطل أن ينفذوا إلى حومة الدين ما دام ماذا؟ جند المعصومين موجودين، وهم من؟ الفقهاء. لولا، اقرأوا هذه الآية بتمعن، مع أن حجية الفقهاء محدودة تحت ظل حجية المعصومين، قطرة في حجية المعصومين، نقطة في محيطات سماء المعصومين سلام الله عليهم، ولكن هذه النقطة هي نظام جهاز المعصومين بهندسة من الله عز وجل، بتخطيط من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد لهذا الجهاز أن لا يخترق، أراد لهذا الجهاز أن يحصنه. لذلك قال أئمة أهل البيت الفقهاء حصون الإسلام. المعصوم لابد أن يتخذ حصنا أعوانا له يعينه، بنص الآية الكريمة، بنص القرآن. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لذلك في الغيبة الصغرى في ظل نيابة السفراء الأربعة لم تلغى حجية الفقهاء يا أخوان. هذا مدير شعبة إدارية مختلفة ووزارة مختلفة، أولئك السفراء الأربعة لهم وزارات أخرى، لهم مسؤولية أخرى، لا تقاطع بين هذه المسؤوليات. في من؟ في النواب الأربعة المحقين في النيابة الصادقين للزائفين. ولذلك في ظل الغيبة الصغرى كم يترحم الإمام الثاني عشر على علي بن بابويه والد الصدوق، وهو لم يكن سفيرا ولا نائبا، فقيها من الفقهاء وعلى غيره من الفقهاء، ولم تسول لأحد من النواب الأربعة والسفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أن يلغوا حجية الفقهاء أو دور الفقهاء، لأن ذاك مدير وزارة معينة منصوبة من قبل الله للمعصومين، خادم من خدامهم بتعيين من الله عز وجل أن يكون خادما لهم، عونا لهم، ناصرا لهم، نصيرا لهم. أن تتخذ نصيرا يقبع في الجهل والجهالة، في الرذيلة والرذالة، لا، لا، عين للمعصومين، تتخذ أنصارا وأعوانا لك على أن يكونوا شرفاء، نجباء، علماء، علماء أتقياء، صالحين، لا من أي جنس ولا من أي نوعية. جهاز المعصوم لابد أن يكون كذلك. علي بن أبي طالب سلام الله عليه سيد الأوصياء إمام المتقين كان يجعل للأمة رقابة على ولاته، أي وال منهم يتخطى استقامة عدل يرتكب جور والعياذ بالله يجعل الأمة تراقبه، وتوصل لعلي بن أبي طالب في الكوفة المعلومات فيعزله مباشرة. لماذا؟ لأن صلاحية الوالي عن علي بن أبي طالب لا تتجاوز حدود حجية علي بن أبي طالب، ولا حجية الرسول، ولا حجية القرآن. ومن يكون الوالي الذي يعين من قبل المعصوم كي يكون حجيته أكبر من حجية الإمام أو حجية الرسول أو حجية الله؟ هكذا منظومة الدين يجب أن نعيها ونعرفها ونبصرها، كي لا تشتبه علينا الفتن ولا تلبسنا اللوابس. انظروا كيف إحكام المنظومة العقلية في دين الله وفي دين الرسول وفي مذهب ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، إحكام تام. لذلك انظروا في الغيبة الصغرى لم تلغى حجية الفقهاء ولا تلغى حتى في دولة الظهور. دولة الظهور هي دولة العلم لا دولة الجهل والجهالة، دولة الفضيلة لا دولة الرذيلة والرذائل، دولة المكارم لا دولة السفاسف، دولة المدينة الفاضلة لا المدينة الدنية. هذه الآية: وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. أعيد الآية كي تتدبروا فيها: وأنزلنا التوراة، هذا ليس خاص بالتوراة، هذا من الدين الذي يعم كل بعثات الأنبياء. وأنزلنا التوراة يحكم بها، حكم، قضاء، سلطة، تنفيذ، حكومة سياسية وقضائية وتشريعية وفتوائية وكلها، يحكم بها النبيون للذين هادوا، الذين أسلموا للذين، النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون يعني الأوصياء الأئمة المعصومين، والأحبار يعني العلماء الفقهاء رتبتهم تأتي ماذا؟ بعد رتبة الأنبياء وبعد رتبة الأوصياء، وإن كان الفقهاء قطرة من سماء الأئمة لا يقاس بهم أحد الأئمة، ولكن لا يشطب دور الفقهاء. لماذا؟ لأن الله افترض أن يكون عون المعصوم، نصير المعصوم، سواعد المعصوم
العلماء الفقهاء لا الجهل والمفضولون والمتهتكين فاضلون. هذا يمكن يعني قلب المقاييس العقلية. إذا نشطب لابد على عقولنا. هو الله عز وجل يحتج لنا على ألوهيته بأنه ليس بظلام للعبيد. الله رب الخلائق يقول استشرفوا واستكشفوا ألوهيتي بعدالتي، فليطالبنا بشر من البشر أن لا يعدل ويظلم ويخزي المخازي ويكون بالتالي صالح مقرب إلى الله. كيف يعني نريد أن نلغي عقلنا؟ والله عز وجل يقول أحيوا عقولكم بالمعرفة بالبصيرة بالموازين. مراتب الحجج، تراتب الحجج. إذن يتشبك لي أحدهم ويقول الرواية بأن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يقتل في الفقهاء أو العلماء، هي رواية صريحة ما موجودة. رواية سندها كيف، دلالتها كيف، ظن في ظن، خبط بخبط، يقول فبالتالي هذه الآية الكريمة ما نعمل بها، هي تفقهوا في الدين ليس لهم منصب. انظر كيف تحكيم المتشابهات المتخرصات على المحكمات. هذا الذي أنذرنا القرآن الكريم بأن نحكم المتشابهات، نسلط المتشابهات على ماذا؟ على المحكمات. هذا هو الزيغ، هذا هو الضلال. ضلال يا لك من ضلال. هو الذي أنزل الكتاب منه آيات، لماذا يخبرنا بذلك؟ ليقول لك لتكن لديكم منهجية في التفكير، لتكن لديكم منهجية في المعرفة في البصيرة، لا عشوائية وخبط وهمجية وفوضوية. هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يتركون المحكمات. وهذا مرض عقلي، أعوذ بالله من المرض العقلي. لو كان مرض جنسي، مرض أخلاقي، طبعا قد يؤدي بعد المرض العقلي كما قالت العقيلة سلام الله عليها، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء عندما خاطبت يزيد أن كذبوا، لأن الإنسان إذا توحل في الرذائل يعمي الله لديه ماذا؟ بصيرة عقله. كما قالت العقيلة، عقيلة الطبع تذكر لنا درسا عظيما من القرآن، تخاطب يزيد، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء، عمل سيء، أن كذبوا، حتى عقله يقبض، يكذب بتوحيد الله بمعرفة الله، تعمى لديه ماذا؟ البصائر. العفاف، الطهارة، التقوى توجب قوة عقل لدى الإنسان. السلوك الطاهر، السلوك النير يوجب لدى الإنسان بصيرة. هناك الإنسان مجموعة وجود من قوى تؤثر بعضها في البعض الآخر. لا يحسب الإنسان تبقى لديه بصيرته وعقله وتمييزه إذا كان يرتكب المحرمات والعياذ بالله. إن سولت نفسه إدمان المحرمات سوف تنعدم وتضيع منه البصيرة، وبالتالي سيحكم المتشابهات على المحكمات. يقول أنا عاقل، أنا مفكر، أنا تعلمت العلم، هذا لا يكفي. إن لم يرابض على التقوى والعفاف والطهارة والصلاح سوف يفقد منه حتى البصير، تسلب منه البصيرة والعقل والتمييز. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، مع أن القرآن يوصي باتباع المحكمات، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يحركون مصائب وفخاخ اتباع الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
فإذا لابد يا أخوان المحكمات ومر بنا كل حجة أكبر تعتبر للحجة الأدون محكم. الآن البشر الذين كانوا في زمن رسول الله كيف ميزوا بين حقانية رسول الله سيد الرسل صلى الله عليه وآله وبين بطلان وسيلمة الكذاب؟ بالتوحيد، ببديهة العقل، بمكارم الأخلاق. مسيلمة كان يفحش، كان يظلم، كان يرذل، عقلهم يهتدي إلى ذلك أن هذا كيف هذا يكون داعية إلى الله عز وجل. هو الله ليس بظلام العبيد، الله يدعو إلى الإحسان، يأمر بالعدل، فكيف برسوله؟ يميز حينئذ بين الرسول المحق والرسول المبطل، يحكم عقولهم. أما أن أؤول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أؤول كي أعمي عقلي، أؤول كي أعمي المحكمات، أترك المحكمات وأتبع التأويلات الهلوسات هلوسية وأترك المحكمات. انظر كيف هذه الآية معجزة في القرآن الكريم، تبين لنا منهج فكري. إياك أن تسول لك نفسك أن تتبع المتشابهات وتتأول وتبرر وتلمع وتصبغ وتلون وتترك المحكمات البينة، هذا يزيغ بك الطريق. إذن هناك مراتب من الحجج. ففي ظل عهد الغيبة الصغرى أيضا نشاهد ماذا؟ أنه لم تلغى حجية الفقهاء، وستبقى حجية الفقهاء إلى دولة الظهور، وفي ظل دولة الرجعة بل الأئمة عليهم السلام، لأن أعوانهم هم الصلحاء العلماء الفقهاء المتقين، لا الجهلاء ذوي الرديلة والعياذ بالله، كلا وحاشا. فرض من الله أن يكون جهاز المعصوم ومسار المعصوم وأعوان المعصوم على هذا المسير الطاهر العفاف المتحلي بالفضيلة والعلم. ولذا هذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها، أن حجية النواب والسفراء في الغيبة الصغرى لم تكن حجية مطلقة، حجية ضمن حدود، تلك الحجية لم تكن تتقاطع مع حجية الفقهاء، ولم تكن لتلغي حجية الفقهاء، ولا حجية الفقهاء كانت تلغي حجية النواب الأربعة والسفراء الأربعة، طبعا في الغيبة الصغرى لأنهم كانوا محقين، أما في الغيبة الكبرى فقد قامت الدلائل والضرورات كما سنأتي إلى ذكرها على إبطال أي مدع للنيابة الخاصة وأي مدع للسفارة. ولذلك حتى في دولة الظهور، دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليس هناك إلغاء لدور الفقهاء، وإن كان للحجة في دولة الظهور ولاة ونواب خاصين وليكن، لكن دور الفقهاء يبقى على حاله، ولا تقاطع بين نظم الإداري الذي عينه الله عز وجل، وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون حكم سياسي قضائي تنفيذي تشريعي تنظيمي ما شئت فعبر، أي حكم عسكري أمني. وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون، وهم الأوصياء الأئمة الذين يأتون بعد الأنبياء، والأحبار أي العلماء بما استحفظوا من كتاب الله. الذي استحفظ كلام الله أولا الأنبياء، أمروا بحفظ كتاب الله، حفظه ليس حفظه لسانا، لحفظ العمل به، حفظ تعليمه، حفظ إقامته في البشرية، إقامة العمل به، إحياؤه، ثم أمر بذلك باستحفاظه الأوصياء الربانيون، ثم بعد ذلك تابعون لهم العلماء. الأحبار. هذه آية هي فريضة في كل الشرائع لأنها من فرائض الله من دين الله عز وجل. إذن لابد أن نلتفت إلى حفظ تلك المراتب. لذلك الحسين بن روح النوبختي حيث أن كان مجال الفقه، وإن كان هو فقيه من الفقهاء، لكن حيث هو فقيه هو لابد أن يتداول الأمر هذه والصلاحيات مع من؟ مع فقهاء قم. لاحظوا كتاب الغيب للشيخ الطوسي، وفي ذلك الموطن قال له فقهاء قم بأن ما رويته أنت عن الرواة عن الأئمة كله صحيح إلا مطلب واحد، وهو أن الصاع زكاة الفطرة ليست نصف صاع، بل هي بضرورة مذهب أهل البيت صاع كامل من الطعام. ولم يقل فقهاء قم أنك أنت نائب فإذا ما شئت فتبين، لا، ولا هو أعوذ بالله ادعى ذلك، حاشا هو يتنزع عن ذلك، ولكن لكي يبين الفقهاء ويبين النائب أن محدودية وصلاحية كل من يوكل من قبل الأئمة محدودة ضمن دوائر. يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة والصدوق أيضا في إكمال الدين والنعماني وغيرهم أن فقهاء الشيعة وعلماء الشيعة وعامة الشيعة لن يفتأوا دوما يراقبوا حتى النواب الخاصين، كما أن عامة الشيعة لا يفتأون يراقبون فقهائهم ومراجعهم أنهم لا زالوا على التقوى، لا زالوا على الثبات. لذلك يقول قائل ونعم ما قال، يقول لا نجد انتخابا حرا نزيها سديدا للقيادات، يعني تقود المجتمعات اللي هم الفقهاء والمراجع، كنظام طائفة أتباع أهل البيت عليهم السلام. حتى النظام الديمقراطي في الغار في أمريكا تتدخل فيه الأموال، تتدخل فيه المافيات، تتدخل فيه الدعايات والإعلام، تتدخل فيه 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 إلى ما شاء الله. الآن في أمريكا رئيس الجمهورية لا ينتخب مباشرة من الشعب أبدا، وإنما نواب المحافظات هم ينتخبون الرئيس. ومن هم نواب المحافظات أو رئيس محافظة كل ولاية وما شابه ذلك؟ هو الذي يكون له رأس مال معين، لابد يصعد رأس ماله إلى سقف معين كي يحق له أن يرشح أن يكون رئيس محافظة رئيس ولاية. يعني المال أول شيء قوة. وإذا انتخب هؤلاء رؤساء الولايات من بينهم ينتخب رئيس الجمهورية. انظر كيف حواجز المال، حواجز القوة، أين الشفافية، أين النزاهة؟ هذا فضلا عن بقية البلدان الغربية. نظام حر تنزيهي يشرف فيه كل طبقات المجتمع على الرقابة والبصيرة للعماية، كنظام المرجعية الذي أسسه أئمة أهل البيت عليهم السلام، مرجعية الفقهاء كأعوان ونصراء لهم وخدام لهم لأئمة أهل البيت. هذا النظام بناه أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا النظام الذي بناه أهل البيت نظام إعجازي، واقعا إعجازي، وليس هو من بناء الفقهاء، ليس الذي بناه المراجع، بناه الصادق عليه السلام الباقر، وضع له ضوابط إدارية لا يمكن أن تخترق، وضع له حواجز إدارية نظمية لا يمكن أن تخترق. صدر كتاب بعد سقوط الطاغية صدام عن دائرة الاستخبارات الأمريكية يقول بأن أتباع أهل البيت هم الجماعة الوحيدة في المسلمين الذين لم يذوبوا في الغرب إلى الآن. يقول استطعنا أن نذوب أغلب المسلمين في الغرب والثقافة الغربية إلا أتباع أهل البيت. والسبب الرئيسي في ذلك سببان، سبب عظيم أول وسبب ثاني. السبب الأول هو الحسين لدى أتباع أهل البيت. هذا الحسين هو الذي يدفق في أتباع أهل البيت العزة والإباء والصمود والاستقامة والبطولة والاعتزاز بالهوية. فكيف نستطيع أن نمسخهم أو نغير هويتهم؟ لذلك لابد أن نشكك في قضية الحسين، نشكك ونبث التشكيك والاستهانة والتحقير لخطباء مؤسسة باب الحسين. هؤلاء الرواديد اللطامة يجب أن نشكك فيهم من بأقلام من داخل أوساطهم لكي نخرب مثل هذا الباب وهذه المؤسسة، مؤسسة نفس سيد الشهداء سلام الله عليه. هو باب، هذا صرح عظيم. ويذكر هذا الكتاب كثيرا، ترجم هذا الكتاب عدة ترجمات. السبب الثاني الذي هو بعد هذا السبب الأول الأعظم، سبب أوسط أو أدنى، يقول هو المراجع والفقهاء. ويذكر حوزة النجف بالاسم أيضا، يقول كنا نزود النظام البعثي كل معدل سنتين أو ثلاث بأحدث النظم الأمنية لكي يفتك بالحوزة وبالشيعة، إلا أنه فشل. الإنسان ربما يسأل نفسه، كيف يعني الحوزة لم يستطع النظام البعثي أن يخترقها؟ يعني إيش؟ كيف فشل النظام البعثي أن يخترق في الفقهاء والمرجعية؟ كيف يعني نظام المرجعية؟ لأنهم يا أخوان لم يستطيعوا أن يخترقوا المرجعية، يجعلون مرجع مزيف في الشيعة، هذا الذي يريدون أن يقولوا. المرجعية والفقهاء في الشيعة الأئمة وضعوا لها نظام ذو حواجز وذو أستار وستور مختبرية، يفشل من تطمع نفسها وتسول نفسها ولو كانت الدول العظمى والقوى العظمى أن تخترق هذا السلم. يظل الفقيه والمرجع تحت الرقابة الشعبية من أول عمره إلى آخر نفس في حياته. أي قومية من البشر، أي طائفة من البشر هكذا رقابة على القيادة نزيهة وشفافة لديهم؟ حدثوني، هذا نظام من وضعه في انتخاب القيادة؟ هذا نظام وضعه الأئمة، وهذا من إعجاز عمل الأئمة أهل البيت عليهم السلام. لا يمكن لشخص مزيف أو لشخص كرتوني مهما أوتي من حيل وأساليب أن يخترق هذا المقام المنيع. لماذا؟ لأن هذا النظام الذي وضعه وبناه الأئمة نظام منيع. لو فقيه من الفقهاء تقي ورع طول حياته ولا سمح الله في بعض حياته يريد أن يخرج عن التقوى أو العلم لأبعد عن هذا المنصب. كم يحدثنا التاريخ أن فقهاء صلحاء أجلاء، أفرض ابن أبي العزاقر الشلمغاني، كان من أفقه فقهاء الشيعة في الغيبة الصغرى. كتابه في الفقه، رسالته العملية تسمى بكتاب التكليف، منتشرة في كل بيوت الشيعة في العراق، في الإيران، في إيران، في الخليج، في غيرها من الأماكن. لا يخلو بيت من الشيعة ولا في هذا الكتاب. فقيه نحرير تقي ورع، إلا أنه والعياذ بالله في أخريات حياته طمع في أن يكون نائبا خاصا أو ما شابه ذلك، سفيرا، فخرج عن الموازين، خرج عن الموازين، أقصي من قبل أتباع أهل البيت وصار مصيره لأسفل الأسفلين. هذا لا نجده في أمة، في نحلة، في ملة، في مذهب آخر يا أخوان. هذا المذهب مذهب أهل البيت مذهب قائم على نظم إعجازي. كم تاريخ هذا المذهب نير وبديع، يسطر لنا أحدث النظم الإعجازية الربانية للرقابة. ابن أبي العزاقر الشلمغاني تسنم مرتبة واحتل مرتبة كبيرة، إلا أن الرقابة تظل ضمن التقوى والموازين والعلم. كم فقيه من الفقهاء من أتباع مذهب أهل البيت كان فقيها تقيا، إلا أنه عرض عليه مثلا ماذا؟ النسيان أو ما شابه ذلك. هو من تقوى قال قلدوا. الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه مدفون، كان رئيس حوزة النجف الأشرف، أو رئيس عفوا الحوزة العلمية في كربلاء حينئذ كانت هناك. عندما عرض عليه النسيان قال قلدوا السيد بحر العلوم، السيد مهدي بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء. لماذا؟ لأن الموازين ضمن موازين ضمن رقابة. تلاميذ الخبراء أهل الخبرة من الفقه من الحوزة العلمية، هذه كلها مختبرات، كلها ضمانات، لذلك هم يستهدفون الحوزة العلمية والحوزات العلمية. لماذا؟ لأن هذه مختبرات وضمانات وحراس للرقابة العلمية وللرقابة في انتخاب ونزاهة القيادة. من ثم يستهدفون الحوزات، ومن ثم يستهدفون رجال الدين لكي تضيع الموازين. هذا نظام أسسه الأئمة عليهم السلام لكي تكون القيادة من أعوانهم من الفقهاء قيادة رشيدة سديدة صائبة نزيهة عفيفة تقية. على أي تقدير، إذن هذه جملة من النقاط
وصل بنا الكلام هذا اليوم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.